إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، وقفة مع ضبط النفس وترك الغضب وكتم الغيظ موضوع يشمل الخيرات بحذافيرها ووصايا تجمع المكارم في أهلها. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. فقال: لا تغضب. فردد مرارا أن يقول: أوصني، فيقول: لا تغضب، فيقول: أوصني، فيقول: لا تغضب. رواه البخاري. وفي رواية قال: علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. قال: لا تغضب. فردد ذلك مرارا، كل ذلك يقول: لا تغضب. رواه الترمذي. وفي رواية عند أحمد قال: أخبرني بكلمات أعيش بهن ولا تكثر فأنسى. قال: لا تغضب. فسأله مرارا، كل ذلك يقوله: لا تغضب. فقال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله. قال ابن رجب عليه رحمة الله: فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وصية وجيزة جامعة لخصال الخير ليحفظها عنه، خشية أن لا يحفظها لكثرتها. فوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يغضب، ثم ردد هذه المسألة عليه مرارا. والنبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه هذا الجواب، فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير. وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، فقال: ترك الغضب. وقال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر، فمن ترك الغضب ترك الشر كله، ومن ترك الشر نال كل خير. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله: دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة. رواه أحمد. فالغضب يجمع الشر، وذلك أن الغضب يتملك الإنسان ويغلق عليه عقله ويكون هو الآمر الناهي. وقد أشار الله إلى ذلك بقوله: ولما سكت عن موسى الغضب فهو يسكت وينطق لتملكه عقل صاحبه. فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمر به الغضب وجاهد نفسه ووقف عند حدود ربه اندفع عنه شر الغضب حتى كأنه لم يغضب. وقد أشار الله إلى هذا بقوله في وصف أهل الإيمان والصدق: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال في وصف أهل الإحسان: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والغيظ شدة الغضب، وكظمه تجرعه واحتماله والصبر عليه، وهذه مرتبة عالية من الأخلاق، ولذلك عظم الله أجرها. فقال سبحانه: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء، أي من أي الحور شاء أن يزوجه فليتزوج. رواه ابن ماجه وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. رواه ابن ماجه. وعظم الأجر يدل على صعوبة الأمر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة الذي يصارع الناس فيغلبهم لقوة بدنه، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يرفعون حجرا، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: يرفعون حجرا يريدون الشدة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم على من هو أشد منه الذي يملك نفسه عند الغضب؟ وفي رواية: مر بقوم يصطرعون، أي يصارع بعضهم بعضا، فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا فلان الصريع ما يصارع أحدا إلا صرعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على من هو أشد منه؟ رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. وهذا فيه أن الشياطين تحضر عند الغضب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصرعة كل الصرعة، الصرعة كل الصرعة. الرجل يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه، هذا هو المصارع حقا. فالرجل الشديد هو الشديد على نفسه بكظم غيظها ودفع غضبها. وإلا فكم من غاضب سفك الدم الحرام بغضبه، وهدم بيته بلسانه عند الغضب، وفعل وفعل من الشر ما لا يدخل في حصر. فالغضب جماع الشر، ولذلك تعددت طرق الشريعة في علاجه وتكاثرت الأوامر لدفعه. فمن أهم ذلك أن يستحضر الإنسان عند بوادر الغضب ما جاء بفضل كظمه، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تغضب ولك الجنة، ومثل قوله: من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. الأمر الثاني: الاستعاذة عند الغضب. فعن سليمان بن سرد قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. متفق عليه. الأمر الثالث: الجلوس أو الاضطجاع. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. رواه أحمد وأبو داود. الأمر الرابع: السكوت وعدم التكلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. رواه أحمد. الأمر الخامس: مجاهدة النفس في دفع أذى الشيطان والتصبر على ذلك. فالشديد هو الذي يصرع غضبه ويكتم غيظه ويغلب شيطانه ويملك نفسه، وإنما الصبر بالتصبر. الأمر السادس: الوضوء عند الغضب. فعن أبي وائل القاص قال: دخلنا على عروة بن محمد فكلمه رجل فأغضبه، فقام فتوضأ، ثم رجع وقد توضأ، فقال: حدثني أبي عن جدي عطية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده ضعف، ولكن معناه صحيح، لأن الابتعاد عن حالة الغضب ومكانه يسكن الغضب. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن مما يعين الإنسان أيضا على ترك الغضب وتوقيه النظر في سير الصالحين والوقوف على أخبارهم عند الغضب. قال عبد الله بن محمد الصارفي: كنت عند أبي عبد الله في منزله، أي عند الإمام أحمد، فجاءته جارية وأرادت دخول المنزل، فعثرت على محبرة بين يديه، فقال لها: كيف تمشي؟ قالت: إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ فبسط يديه وقال لها: اذهبي فقد اعتقتك. قال: فقيل له فيما بعد: يا أبا عبد الله، أغضبتك الجارية؟ قال: إن كانت أغضبتني فإني أرضيت نفسي بما فعلت. وكان الموفق بن قدامة لا يناظر أحدا إلا وهو يتبسم. قال الضياء: وما علمت أنه أوجع قلب طالب، وكانت له جارية تؤذيه بخلقها، فما يقول لها شيئا، وأولاده يتضاربون وهو لا يتكلم، وما رأيت أكثر احتمالا منه. وكلموه مرة في صبيان يشتغلون عليه، أي يشغبون عليه، فقال: هم صبيان ولا بد لهم من اللعب، وأنتم كنتم مثلهم. وكان لابن عون ناقة يغزو عليها ويحج عليها، وكان بها معجبا، فأمر غلاما له أن يستقي عليها، فجاء بها وقد ضربها على وجهها، فسالت عينها على خدها، فقلنا: إن كان من ابن عون شيء فاليوم. قال: فلم يلبث أن نزل، فلما نظر إلى الناقة قال: سبحان الله، أفلا غير الوجه؟ بارك الله فيك، اخرج عني، اشهدوا أنه حر. وقال القعنبي رحمه الله: كان ابن عون لا يغضب، فإذا أغضبه رجل قال: بارك الله فيك. هذه نماذج، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر، ومن يتصبر يصبره الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن تجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلهم بعنايتك، اللهم اجعل مهادين مهديه، راشدين موفقين مسددي، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم أعنهم على ما تولوا من أمر الناس، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهدي واخلفه في عقبي في الغابري، ونور له قبره وافسح له فيه واجعله روضة من رياض الجنة، وارحم برحمتك المسلمين أجمعين، الأموات منهم والأحياء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمراءنا وحكامنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى، اللهم اجمع شملهم على طاعتك ووفقهم لمرضاتك، واجعلهم يدا على من سواهم، اللهم ادرع عنهم المحن والفتن واحقن دماءهم وقهم شرور أنفسهم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى بقية العشرة المبشرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطيبين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، وقفة مع ضبط النفس وترك الغضب وكتم الغيظ، موضوع يشمل الخيرات بحذافيرها ووصايا تجمع المكارم في أهلها. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، فقال لا تغضب، فردد مرارا أن يقول أوصني فيقول لا تغضب، فيقول أوصني فيقول لا تغضب. رواه البخاري. وفي رواية قال علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. قال لا تغضب، فردد ذلك مرارا، كل ذلك يقول لا تغضب. رواه الترمذي. وفي رواية عند أحمد قال أخبرني بكلمات أعيش بهن ولا تكثر فأنسى. قال لا تغضب، فسأله مرارا، كل ذلك يقوله لا تغضب. فقال الرجل، ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. قال ابن رجب عليه رحمة الله، فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وصية وجيزة جامعة لخصال الخير ليحفظها عنه، خشية أن لا يحفظها لكثرتها. فوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يغضب، ثم ردد هذه المسألة عليه مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه هذا الجواب. فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرز منه جماع الخير. وقيل لابن المبارك، اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، فقال ترك الغضب. وقال جعفر بن محمد، الغضب مفتاح كل شر، فمن ترك الغضب ترك الشر كله. ومن ترك الشر ومن ترك الشر نال كل خير. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة. رواه أحمد. فالغضب يجمع الشر، وذلك أن الغضب يتملك الإنسان ويغلق عليه عقله ويكون هو الآمر الناهي. وقد أشار الله إلى ذلك بقوله: ولما سكت عن موسى الغضب فهو يسكت وينطق لتملكه عقل صاحبه. فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمر به الغضب وجاهد نفسه ووقف عند حدود ربه اندفع عنه شر الغضب حتى كأنه لم يغضب. وقد أشار الله إلى هذا بقوله في وصف أهل الإيمان والصدق: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال في وصف أهل الإحسان: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والغيظ شدة الغضب، وكظمه تجرعه واحتماله والصبر عليه، وهذه مرتبة عالية من الأخلاق، ولذلك عظم الله أجرها. فقال سبحانه: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء، أي من أي الحور شاء أن يزوجه فليتزوج. رواه ابن ماجه وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. رواه ابن ماجه. وعظم الأجر يدل على صعوبة الأمر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة الذي يصارع الناس فيغلبهم لقوة بدنه، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يرفعون حجرا، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: يرفعون حجرا يريدون الشدة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم على من هو أشد منه الذي يملك نفسه عند الغضب؟ وفي رواية: مر بقوم يصطرعون، أي يصارع بعضهم بعضا، فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا فلان الصريع ما يصارع أحدا إلا صرعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على من هو أشد منه؟ رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. وهذا فيه أن الشياطين تحضر عند الغضب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصرعة كل الصرعة، الصرعة كل الصرعة. الرجل يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه، هذا هو المصارع حقا. فالرجل الشديد هو الشديد على نفسه بكظم غيظها ودفع غضبها. وإلا فكم من غاضب سفك الدم الحرام بغضبه، وهدم بيته بلسانه عند الغضب، وفعل وفعل من الشر ما لا يدخل في حصر. فالغضب جماع الشر، ولذلك تعددت طرق الشريعة في علاجه وتكاثرت الأوامر لدفعه. فمن أهم ذلك أن يستحضر الإنسان عند بوادر الغضب ما جاء بفضل كظمه، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تغضب ولك الجنة، ومثل قوله: من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. الأمر الثاني: الاستعاذة عند الغضب. فعن سليمان بن سرد قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. متفق عليه. الأمر الثالث: الجلوس أو الاضطجاع. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. رواه أحمد وأبو داود. الأمر الرابع: السكوت وعدم التكلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. رواه أحمد. الأمر الخامس: مجاهدة النفس في دفع أذى الشيطان والتصبر على ذلك. فالشديد هو الذي يسرع غضبه ويكتم غيظه ويغلب شيطانه ويملك نفسه، وإنما الصبر بالتصبر. الأمر السادس: الوضوء عند الغضب. فعن أبي وائل القاص قال: دخلنا على عروة بن محمد فكلمه رجل فأغضبه، فقام فتوضأ ثم رجع وقد توضأ، فقال: حدثني أبي عن جدي عطية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده ضعف، ولكن معناه صحيح، لأن الابتعاد عن حالة الغضب ومكانه يسكن الغضب. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن مما يعين الإنسان أيضا على ترك الغضب وتوقيه النظر في سير الصالحين والوقوف على أخبارهم عند الغضب. قال عبد الله بن محمد الصارفي: كنت عند أبي عبد الله في منزله، أي عند الإمام أحمد، فجاءته جارية وأرادت دخول المنزل، فعثرت على محمرة بين يديه، فقال لها: كيف تمشي؟ قالت: إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ فبسط يديه وقال لها: اذهبي فقد اعتقتك. قال: فقيل له فيما بعد: يا أبا عبد الله، أغضبتك الجارية؟ قال: إن كانت أغضبتني فإني أرضيت نفسي بما فعلت. وكان الموفق بن قدامة لا يناظر أحدا إلا وهو يتبسم. قال الضياء: وما علمت أنه أوجع قلب طالب. وكانت له جارية تؤذيه بخلقها، فما يقول لها شيئا، وأولاده يتضاربون وهو لا يتكلم، وما رأيت أكثر احتمالا منه. وكلموه مرة في صبيان يشتغلون عليه، أي يشغبون عليه، فقال: هم صبيان ولا بد لهم من اللعب، وأنتم كنتم مثلهم. وكان لابن عون ناقة يغزو عليها ويحج عليها، وكان بها معجبا، فأمر غلاما له أن يستقي عليها، فجاء بها وقد ضربها على وجهها، فسالت عينها على خدها، فقلنا: إن كان من ابن عون شيء فاليوم. قال: فلم يلبث أن نزل، فلما نظر إلى الناقة قال: سبحان الله، أفلا غير الوجه؟ بارك الله فيك. اخرج عني، اشهدوا أنه حر. وقال القعنبي رحمه الله: كان ابن عون لا يغضب، فإذا أغضبه رجل قال: بارك الله فيك، هذه نماذج. وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر، ومن يتصبر يصبره الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن تجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين مسددين. اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم أعنهم على ما تولوا من أمر الناس، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة. اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له قبره وافسح له فيه، واجعله روضة من رياض الجنة، وارحم برحمتك المسلمين أجمعين، الأموات منهم والأحياء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمراءنا وحكامنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى، اللهم اجمع شملهم على طاعتك، ووفقهم لمرضاتك، واجعلهم يدا على من سواهم. اللهم ادر عنهم المحن والفتن، واحقن دماءهم، وقهم شرور أنفسهم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى بقية العشرة المبشرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطيبين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.